اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا أمير المؤمنين يا ذا النعم، يا إمام المتقين يا ذا الكرم، إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا، وقل فيها نعم إذا طرقت باب الكريم انفتح. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قالت سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبته الشريفة: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. صلى الله عليه وآله. أقول عودا وبدعا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. حاشا سيدتي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم. ولنعم المعزي إليه، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله. فبلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن مدرجة المشركين، ضاربا ثبجهم، آخذا بأكظامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة لذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله بأعلى الأصوات الصلوات. كانت حلقة الليلة الماضية مختصة ببعثة المصطفى صلى الله عليه وآله، وأشرنا إلى قصة مبعثه الشريف ودفع بعض الاشتباهات والمغالطات التاريخية حول قصة المبعث وكيف نزل عليه جبرائيل بالوحي، وكيف ابتدأ الدين الإسلامي بإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه وإسلام السيدة خديجة عليها السلام. وهذه الليلة سوف نتحدث عما بعد البعثة، كيف دعا النبي صلى الله عليه وآله إلى الدين الإسلامي. نزلت مهمة كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبلغ هذا الدين. هذا الدين لم ينزل من السماء فقط ليسلم النبي صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة، وإنما هناك رسالة عالمية لرسول الله صلى الله عليه وآله عليه أن يؤديها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس لأقربائه فحاسب، ولا لأهل مكة فحاسب، ولا إلى الجزيرة العربية فحاسب، ولا إلى العرب فحاسب، بل إلى كل بشر. رسالة النبي صلى الله عليه وآله إلى كل الخلائق. وهذه المهمة يا إخواني ليست بالمهمة السهلة، حتى ولو افترضنا بأن أهل مكة رحبوا بالنبي صلى الله عليه وآله وتلقوا هذا المشروع، أي مشروع الرسالة، مشروع النبوة، تلقوه بالترحاب والتأييد والمساندة، لا شك ولا شبه بأن العالم سوف يقف في وجه رسول الله. وقد كان هناك من الذين ملء قلوبهم بغضا على النبي صلى الله عليه وآله، وهناك من ذوي الأطماع، وهناك من ذوي النعرات والقوميات، فرفضوا فكرة الإسلام. فإحنا لو افترضنا بأن مكة المكرمة وأن قريش وقفت مساندة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، زين اليهود شلون، غير اليهود شلون، الروم شلون، الفرس شلون. النبي صلى الله عليه وآله من قبل ولادته محاط بالأعداء الذين لا يريدون قدوم النبي صلى الله عليه وآله، فهي مهمة جسيمة جدا ووظيفة في غاية الصعوبة، وليس لها كفء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وتلخصت دعوة النبي صلى الله عليه وآله ورسالته في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، سواء عبادة الأصنام أو اتخاذ الشريك إلى الله تبارك وتعالى. هذا لابد أنه الذي يريد أن يدخل في الإسلام أن ينزه الله عز وجل عن الشرك، وأن يسلم ويعتقد بوحدانيته، ثم يعمل بالدين الإسلامي. وهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، حتى النبي صلى الله عليه وآله يبلغ الدعوة، عاش 23 سنة بعد أن نبئ، بعد أن بعث 23 سنة. تخيل مشروع عالمي، النبي لابد أنه يقوم بمهمة إيصاله وتبليغه، ولم يتبقى من حياته الشريفة إلا 23 سنة. 23 سنة موزعة، مو كلها في مكان واحد، قسمت 13 سنة على مكة المكرمة و10 سنوات على المدينة المنورة. وأرد الإثارة اللي جبتها البارحة أكررها الليلة، أنت من أقول لك 10 سنوات في المدينة، تخيل كم عمل، كم وظيفة، كم مشروع، كم أزمة، كم حرب اللي عبر عنها بالغزوات والمعارك والسرايا، بعضهم أوصلها إلى 83، المقدار المشهور 26 غزوة، تمام 33 سرية، حروب، إنجازات، فتن، اغتيالات ومحاولات للتصفية، خطاب، تبليغ وما إلى ذلك، كل هذا في 10 سنوات. تخيل جنابك كل هذا في 10 سنوات، شيء مو بسيط. يعني احنا نتكلم عن شيء مو بسيط، وفي هذه العشر سنوات هل وجد النبي صلى الله عليه وآله الراحة؟ هل وجد النبي الاستقرار؟ تخيل احنا استعرضنا بعض من غزوات النبي، ذكرنا ست من مجموع الغزوات، بين كل سنة وسنة حرب، بين كل سنة وسنة حرب، ومن هالحرب إلى هالحرب هناك سرايا وتحركات عسكرية، ومع ذلك مع هذه الحروب خسائر فادحة، فقد النبي أحب من كان إلى قلبه، مثل عم الحمزة ومثل ابن عمه أبو عبيدة أو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب وآخرون فارقوا الحياة، تعرضوا إلى التهجير. ابن عمه اللي كان عايش وياه بمثابة أخيه يقول أخي جعفر غايب عنا 10 سنوات تقريبا أو 9 سنوات، صور أنت جنابك، تهجير وملاحقة. فهذه كلها من أذكر لك سيرة النبي. يعني شوف احنا الآن قاعدين نحكي وصلنا 25 ليلة نختصر المواضيع، هذا كله في 23 سنة. انت الآن 23 سنة مرت علينا، يعني نحكي من 2002 إلى الآن أو من 2001 إلى الآن، شوف كم حدث مر، لكن تقدر تختصرها. انت اليوم نهاية كل سنة يسوون لك برنامج يختصر لك أحداث السنة وأحداث العشر سنوات، تتصور حجم الأحداث التي مرت على الإسلام حتى يأتي إلينا، وش قد آلام وش قد معاناة عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله. بمختصر القول يا أحبتي، رسول الله صلى الله عليه وآله فتح عينيه على هذه الدنيا على الآلام، وأغمض عينيه على الآلام. افتتح هذه الدنيا يتيم الأب يتيم الأم، لا زال طفلا يحاولون قتله، يحاولون اغتياله، قتلوا أباه وحاولوا قتل أمه ويريدون قتله. عاش مهجرا فترة، يطلع عبد المطلب يودي برا خوفا عليه، بعد طفل مطلعينه إلى أن عقب سنتين يجيبونه، يطلع ويا عمه، يجون يلاحقون اليهود يريدون ذبحه، ثم يهجر من بلده في إن شاء الله راح نتعرض إلها ليلة باكر. آخر لحظات رؤية النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة المشرفة كانت دموعه تنهمر على خده الشريف، ويخاطب الكعبة يقول لها أنا مو باختياري طالع، وإنما طردوني وهجروني، يعني وإلا كان المفترض أنه أبقى في مكة أنا أبث رسالتي، لكن طلعت لأنه 40 رجل يريدون قتلي، بيقتحمون بيتي ويقتلوني، ولو خيرت لما خرجت وإنما أخرجت كرها. ويطلع النبي صلى الله عليه وآله وتمر عليه الصدمات إلى اللحظات الأخيرة وهو على فراش المرض، ويفارق الحياة مسموما. تخيل بعض الروايات اللي عدنا وعد إخواننا السنة أن من أسباب ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله سم كان قد دس إليه في ذراع شاة منذ غزوة خيبر. وهذا غريب يا إخواني، غريب، يعني غزوة خيبر 7 للهجرة، 7 و8 و9 و10 وكامل هذه كلها إلى 11 للهجرة 28 صفر، أو على حسب رأي إخواننا السنة 12 ربيع الأول. 4 سنوات يعاني من السم. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لبعض نسائه لا زلت أعاني من أكلة أكلتها في خيبر، أثرها إلى الآن. 4 سنوات، إذا مستعجب شلون الإمام الحسن عليه السلام 40 يوم يعالج حرارة السم، ترى النبي صلى الله عليه وآله 4 سنوات راح الحج بعد أن حرم من الحج في حجة الوداع وهو موعوك من ألم السم. الغدير اللي تسمع عنه، الغدير، واقعة الغدير راح تكون لها حلقة مخصصة. النبي واقف على المنبر الذي صنع من أحداج الكور وهو يقول أيها الناس من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وترى النبي عاني من السم، ومن رجع النبي إلى المدينة بعد خلاص ابتدأ جسمه بالضعف والهزال إلى أن آخر أيام ما يقدر حتى يطلع يصلي وعلى الفراش، حتى غمض عينيه عن هذه الدنيا وحياة محمد صلى الله عليه وآله المكونة من 63 سنة كلها آلام وكلها مصائب وكلها شدائد. الليلة راح نتحدث يا إخواني عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله، والكلام ترى مؤذي، يعني أنا كنت أتمنى مثل بعض الحلقات اللي تعرضنا إلها، معاجز النبي، كرامات النبي، تحديات النبي، تدخل البهجة والسرور على القلب، لكن شيء خارج عن إرادتنا وخارج عن سيطرتنا. بعض المواضيع هي في ذاتها مؤلمة، ما أقدر أنه أنا أفرحك وأونسك، وإلا هذا خلاف مقتضى الأمانة. بس راح أمهد لك أن بحث هذه الليلة راح تسمع فيه شدائد مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يوصل لك هذا الدين، حتى توقف وتصلي، حتى تطوف حول الكعبة، حتى تفتح القرآن وتقرأ القرآن، حتى تتفطر بالهنا والعافية، هل تشوف أنت وأنت تتنعم بالعبادات الدينية. هذا الدين لم يأتي إليك إلا على جراح المصطفى صلى الله عليه وآله، وراح أذكر لك إن شاء الله كل هذا في بحث هذه الليلة بعنوان دعوة النبي صلى الله عليه وآله، والذي يحتوي على محطات 3 نقف عندها. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. شوي إخواني سامحوني، يعني اعذروني، أنا من حضرت هذا المجلس إلى الآن من شرفني الله تبارك وتعالى بصعودي على هذا المنبر الشريف، يعني هذا التحضير ترك أثر نفسي مؤلم في قلبي، لازلت مصطحبا إياه، يعني بحيث حتى الإفطار غص صار بحلقي، ما قادر حتى أشرب الماء، كل ما أكتب سطر وكل ما تمر الآلام، جدا في حالة أنا أقدر أقول لك سوداء ومظلمة مما قرأت ومما كتبت. هذه كلها آلام النبي صلى الله عليه وآله. مولاي الكريم، دعوة النبي صلى الله عليه وآله نقسمها على محطات 3. المحطة الأولى، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى مرحلة الإنذار أو الجهر بالدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أن نبئ مثل ما ذكرنا البارحة، وكان ذلك في ليلة 27 من شهر رجب، أو العفو مرة يقولون في 27 رجب ومرة يقولون في ليلة القدر، من ذاك الوقت ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله أمر من الله عز وجل أن يوجه دعوة عامة إلى الناس، وإنما كان مطلوب من النبي صلى الله عليه وآله أن يقوم بالتبليغ والدعوة بشكل فردي، يعني يمسك الأفراد فردا فردا، ما يوجه خطاب جماعي. واضح الفكرة شلون؟ ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله بدعوة أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإسلام، فأول من تشهد الشهادتين هو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ثم ثاني من تشهد الشهادتين خديجة بنت خويلد، ثم جاء بعد ذلك المسلمون تباعا. وأكو هناك مصادر سواء من السنة أو من الشيعة تذكر التسلسل إلى إسلام المسلمين، يعني في طليعة من أسلموا أبو ذر الغفاري، في طليعة من أسلموا نعم عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية بنت خباط أو بنت خياط، ثم بلال من أوائل المسلمين، أبو ذر الغفاري من أوائل المسلمين، خباب بن الأرت من أوائل المسلمين، أبو بكر ابن قحافة من أوائل المسلمين، الأرقم من أوائل المسلمين، سعد بن وقاص من أوائل المسلمين، هذول كانوا بشكل فردي، النبي صلى الله عليه وآله يجتمع بهم بشكل فردي، وراح يجينا إن شاء الله أيضا في أثناء البحث. استمر النبي صلى الله عليه وآله على هذا المنوال، يعني يمسك الشخص بشكل فردي ويكلمه ويدخله في الإسلام. كم سنة؟ 3 سنوات حسب ما هو مشهور. 3 سنوات النبي ما أعلن إلى الناس دعوة جهرية وعلنية وجماعية للدخول في الإسلام. بعض الروايات أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول مو 3 سنوات، 5 سنوات. الآن افتح قوس وحط هذا السؤال: هل كان المشركون يحسون بوجود شيء أو لا يحسون؟ قطعا يحسون ويدرون، لأن بلال في وقت من الأوقات لم يكن مسلما، ثم التفت سيده أو مولاه أمية بن خلف إلى أنه آمن بدعوة النبي، خباب بن الأرت أيضا نفس الشيء، عمار بن ياسر أيضا وأبوه ياسر وأمه سمية، فتم اكتشاف القضية، بس ما كانت هناك مواجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ قالوا المسألة يعني ما تستحق نضخمها، إذا عطيناها أكبر من حجمها الناس راح تسمع، فخل احنا نحاول وياه. والنبي صلى الله عليه وآله ظل على هذا الحال 3 سنوات أو 5 سنوات يتصرف ويدعو الناس إلى الإسلام بشكل فردي، إلى أن إجت المرحلة الثانية. شو المرحلة الثانية؟ مرحلة الإنذار، يسمونها الإنذار. ليش سموها الإنذار؟ إلى قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا طبعا المحطة الثانية راح نتكلم عنها. خلي أسولف لك الآن عن المحطة الأولى، الفترة السرية، الفترة الفردية اللي كان النبي صلى الله عليه وآله يدعو الناس إلى الإسلام بشكل فردي وشكل خاص. زين، نجي أولا نشوف علماءنا ماذا يقولون. المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله على روحه الطاهرة، صافا الرجل يعني يستحق أنه تقرأ كتبه، كتب جدا كتب مهمة، في طليعتها كتابه الصحيح من سيرة الرسول الأعظم 33 جزء، الكتاب الثاني الصحيح من سيرة الإمام علي من الولادة حتى الشهادة أكثر من 50 مجلد، كتب الصحيح من سيرة الإمام الحسين عليه السلام، كتب مجموعة من الكتب المهمة التي لا إلى الآن تعتبر مصادر يرجع إليها. فمن يقولون سيد جعفر مرتضى العاملي بعد ترسل حلق مثل ما يقولون. عند رأي سيد جعفر مرتضى العاملي راح أقرأ لك النص الآن، يقول: أنا ما أقبل تقولون الفترة السرية. ليش سيدنا؟ قال: إيه، الله من أرسل صلى الله عليه وآله أرسله إلى واحد لو إلى الناس، إذا إلى الناس شلون يكون بسر؟ نعم يختلف، مرة إلى الناس أوجه خطاب جمعي، ومرة إلى الناس أروح إلى واحد ورا واحد. فأنت لما تقول الفترة السرية يعني بقية الناس ما يدرون أنه كان هناك نبي. فلهذا خلي أقرأ لك العبارة، عبارة السيد جعفر مرتضى العاملي في الجزء الثالث من كتاب الصحيح من سيرة الرسول الأعظم صفحة 75. قال سيد جعفر بهذا النص: لا نوافق على استعمال مصطلح الفترة السرية. يقول ما أقبل تقولون الفترة السرية هنا، إذ أن الظاهر هو أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن حينما بعث مأمورا بدعوة عموم الناس كما قدمنا. يقول احنا نقول بأن النبي الله أمر بدعوة عموم الناس، إذا تقول سرية شلون تصير عامة؟ العامة ما تصير سرية يا جماعة، ما يصير واحد يقول للناس يا جماعة عندي سر بيني وبينكم، السر بين 2 وما زاد عن 2 فقد شاع. وإذا النبي مبعوث إلى كل الناس كافة شلون تقول عنه سرية؟ هذا كأنما جناية على دعوة النبي صلى الله عليه وآله. إذن شو نقول سيدنا؟ قال: ولكنه كان يعرض هذا الدين بصورة طوعية وعفوية. يعني يلتقي ويا واحد يسولف وياه يدخل في الإسلام، يلتقي ويا واحد يحب أخلاق النبي يدعوه إلى الدين يدخل في الإسلام، وبدون أن يوجه الأنظار، ركزوا حط خط تحت هذه العبارة، وبدون أن يوجه الأنظار إلى ذلك، يعني بحيث ما يلتفت أبو جهل، ما يلتفت أمية ابن خلف، الأوباش من قريش ما يلتفتون إلى مشروع الدين الإسلامي، فلهذا حركة كانت خاصة مو جهرية وعامة. قال: فكان هناك أفراد يسلمون تباعا، وقد كان هذا الأسلوب في تلك الفترة ضروريا. ليش؟ قال: من أجل الحفاظ على مستقبل الدعوة. صحيح يا جماعة، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وآله أول مرة دعا إلى الدين وما عنده أحد، ودخلوا ثلاثة أربعة، بلال وعمار وأبو ذر، وقتلوهم، بعد منه راح يدخل في الإسلام ذيك الساعة؟ قال اللي بيدخل بالإسلام يعني بينذبح حال حال اللي انذبحوا. فراد النبي صلى الله عليه وآله أول يسوي له قاعدة بحيث يحبب الناس في الدين الإسلامي. فلهذا يا إخواني أول ما صارت الدعوة جهرية بالإنذار، وشافوا سائر الناس اللي إراد تراودهم في أنفسهم ندخل في الإسلام لولا، شافوا تحمل بلال، شافوا تحمل خباب، شافوا تحمل مصعب بن عمير، شافوا تحمل سمية، قالوا شنو احنا ليش خايفين؟ سمية امرأة عجوزة يجيها ابو جهل يطعنها بالرمح في كل ساعة في موضع، وهي مي راضية تتنازل، احنا شنو نطلع؟ فمواقف الرعيل الاول، الدور الاول لهم في ايام الدعوة الخاصة شجع الباقين أنهم يدخلون في الإسلام. واضح القضية؟ هذا ما أشار إليه سيد جعفر. قال: وقد كان هذا الأسلوب في تلك الفترة ضروريا من أجل الحفاظ على مستقبل الدعوة، حتى لا تتعرض لعمل مسلح يقضي عليها في مهدها. هذا المعنى اللي أشار إلى سيد جعفر مرتضى العاملي لخصه الإمام الصادق صلوات الله عليه. الإمام الصادق أخبر عن تلك الفترة اللي استمرت إلى 3 سنوات أو 5 سنوات. الرواية في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 177. قال الإمام الصادق: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما جاءه الوحي عن الله تبارك وتعالى، يعني البعثة اللي سولفنا عنها البارحة، 13 سنة، منها 3 سنين مختفيا خائفا، يخاف أنه الناس يطلعون على بداية الإسلام ويصفون كل الجماعة اللي وياه. ولهذا هم افتح قوس، هي معلومة ضمها عندك، وين كانوا يصلون النبي؟ طبعا كان يصلي هو ويا أمير المؤمنين وخديجة وين؟ عند الكعبة، ويتعرض إلى الأذى. بس انت سمعت بأنه بلال اجا وصلى ويا النبي؟ سمعت عمار اجا وصلى ويا النبي عند الكعبة؟ لا. فإذا إذا رادوا يصلون وين يصلون؟ سيد جعفر مرتضى العاملي يذكر عن مجموعة من المصادر، يطلعون يروحون إلى الجبال، ياخذهم النبي صلى الله عليه وآله ويطلعون وراء الجبال على حد يشوفهم، يخلصون صلاتهم ويرجعون. اجا واحد اسمه الأرقم عند دار قريبة من المسجد الحرام، قال تعالوا عندي، تعالوا عندي، خلوا صلاتكم عندي، خو بيتي وأنا مصرف بي، ما حد يدري عنكم، وإذا دروا ما حد يلحق علينا. فصار النبي صلى الله عليه وآله ياخذ اللي يدخلون في الإسلام ويجتمع وياهم في وين؟ في دار الأرقم. وإذا واحد من جماعة اللي دخلوا في الإسلام صادق لشخص وحبب في الإسلام، يروح يعلن إسلامه في وين؟ في دار الأرقم. هذا معنى الإمام، كلام الإمام الصادق من يقول النبي كان خائف، خائف على الدين في بدايته. ولهذا يا إخواني يجون بعضهم يقولون: ليش تقولون الحسين خرج الحسين من المدينة خائفا؟ زين هذا الكلام يا أخي ليش تستنكره؟ هو مو خوف على روحه، النبي أول فدائي، بس يقول إذا الدين أول هالاثنين ثلاثة قضي عليهم، بعد إيش بقى من الدين؟ تخيل بأنه تصير حملة مثل ما قال سيد جعفر مرتضى العاملي، عمل مسلح قضى على النبي وخديجة وعلي وعمار وبلال، وكلهم راحوا، أي دين بعد ضل؟ نفس القضية يا إخواني بالنسبة للإمام الحسين عليه السلام. تخيل أول طلعة من المدينة يتعرض إلى تصفية في الطريق قبل لا يوصل مكة وقبل لا يوصل كربلاء، شبقى بعد عنه؟ راحت. فحتما يعني الواحد لما يصير عند البحارنا يقولون محاتات، يعني شنو؟ يعني قلق، قلق متى ينجز ما أعدله. ترى حتى الفداء الاستشهادي يا جماعة شباب ركزوا وياي اللي عبر البث حطوا بالكم، حتى الاستشهادي الفدائي اللي ملغم نفسه ورايح ينفذ عملية فدائية في طريقة لتنفيذ العملية ما يريد تنكشف، صحيح لو لا تشوفه قلق ومضطرب إلى أن يوصل إلى النقطة ويؤدي الغرض اللي عليه، وإلا إذا راح مقتول من غير جدوى. هكذا كان يقول الإمام الصادق عليه السلام: منها 3 سنين مختفيا خائفا لا يظهر، حتى أمره الله أن يصدع بما أمر به فأظهر حينئذ الدعوة. إذن أحبتي، المحطة الأولى من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى 3 سنوات أو 5 سنوات في رواية أخرى، النبي صلى الله عليه وآله بصورة فردية يمسك شخص ورا شخص ويدعوهم إلى الإسلام، وجمع لعدد كم العدد، بعضهم يقول 30 شخص، بعضهم يقول أكثر في هذه 3 سنوات، بعضهم يقول أكثر. ثم جاءت المحطة الثانية، التحدي الأكبر. الآن مو واحد واحد، مو فرد فرد، الآن لابد يروح في موقع رسمي، والأشخاص اللي كان في 3 سنوات يهم النبي أنهم ما يدرون، الآن يوجه لهم النبي الخطاب. ونزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. خلنا نشوف المحطة الثانية شلون النبي صلى الله عليه وآله أعلن الدعوة الإسلامية ودعا إلى دين الإسلام بشكل علني. يذكر الشيخ الطبرسي أعلى الله مقامه في مجمع البيان الجزء السابع صفحة 356 في تفسير قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. خلي أقرأ لك الرواية ركز وياي. قال في الخبر المأثور عن البراء بن عازب أنه قال لما نزلت هذه الآية، أي آية؟ آية الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب. ليش بني عبد المطلب؟ ليش مو بني أمية؟ منو يقول لي؟ أحسنت، الآية تقول الأقربين، زين حتى لو ذلك ابناء عمه، الأقرب فالأقرب بحسب الأمر الإلهي. جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب، كم نفر؟ قال: وهم يومئذ 40 رجلا، الرجل منهم، شوف هذه منحتاج أنه شوي نغير المود مثل ما نقول، نرح نذكر كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الرجل منهم يأكل المسنة، يعني ابنة الشاة الكبش الصغير، يعني هو وحده شره في الأكل، الرواية تقول أنه شره في الأكل وشره في الشرب. قال: الرجل منهم يأكل المسنة ويشرب العس. العس ما هو؟ الوعاء الكبير اللي يحطون فيه العسل أو اللبن، ما يشرب كاس مثل ما نقول، لا ما أدري الآن، ما أحب أنه أستخدم ألفاظ أخرى، برميل أو غير برميل، بس يشرب كميات وافرة من الأكل أو من الشرب. قال: الرجل منهم يأكل المسن ويشرب العس، فأمر عليا عليه السلام برجل شاة. أنت تخيل، حتى أشرح لك، يعني إذا واحد من عندهم يأكل شاة صغيرة على أقل التقادير، وهم 40، فلازم يجيبون لهم كل واحد كم شاة، يعني كم؟ يعني 40 شاة. النبي صلى الله عليه وآله عازم 40 نفر من اللي يأكلون أكيلة مثل ما نقول، على شنو؟ على رجل شاة. زين، هذا بالنسبة للطعام. بالنسبة للشرب شلون؟ قعب لبن، يعني كاسة لبن إلى 40 نفر، شلون يكفي؟ هي الكرامة اللي أنا أقول لك. قال: الرجل منهم يأكل المسن ويشرب العس، فأمر عليا عليه السلام برجل شاة فأدمها، يعني سواها ثريد مثل ما نقول، ثم قال: ادنوا بسم الله، احتاج من عندك الصلوات المرتفعة، ادنوا بسم الله. فدنا القوم 10 10 فأكلوا حتى صدروا. أربعين رجل اللي ياكل بشراها، كل ما أكلوا من رجل الشاة ما تتغير إلى أن شبعوا وصدروا شبعا. زين، إجا وقت الشراب، ثم دعا بقعب من لبن، كاسة لبن، فجرع منه جرعة، بركة النبي صلى الله عليه وآله، فجرع منه جرعة ثم قال لهم اشربوا بسم الله، فشربوا حتى روا. عم انت يعزمونك وتقعد وتاكل بألف عافية وتشبع، يوم اللي تطلع شو تقول للي عزم؟ الله يغنيك، مو تمام؟ مشكورين على الدعوة. الآن عقب ما شبعوا ما حد حكى إلا حكى منه أبو لهب. شوف كلمة الشكر اللي وجهها إلى النبي، فبدرهم أبو لهب فقال هذا ما سحركم به الرجل. زين توا بطنك أنت تارسلنا وبعد أثر الطعام بحلقك، بس يقول الوضع مو طبيعي. هذا ما سحركم به الرجل. النبي صلى الله عليه وآله شو تقولون يا جماعة؟ المفروض يرد على أبو لهب؟ شو تقولون؟ إيه ليش يسكت؟ إيه ليش؟ إن شاء الله أنا أقول ها؟ مو أسفي بس، خلاف الضيافة يا إخواني. النبي ترى عازمنهم، وانت من ادب الضيافة لما واحد حتى لو الضيف ما راعى حق الضيافة انت تكون مؤدي لحق الضيافة. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم تعال انا عازمنك، هذا جزى العزيمة صار فيها منا، ورسول الله صلى الله عليه وآله ليس بالمنان. اخذ النبي الكلمة ظلت بقلبه وبعدها انصرفوا. وفوق هذا النبي صلى الله عليه وآله دعاهم مرة ثانية ايضا يا اخواني من أسباب الدعوة مرة أخرى. ليش؟ منو يقول لي بعد؟ يلا هالمرة أنت عليك جاوبت عنك. ها؟ شنو؟ لا مو إثبات الحجة. لو أن النبي صلى الله عليه وآله دعاهم أول يوم كنا صارت العزيمة بمقابل، تمام لولا؟ كنا أنا جايبنكم رايد من عندكم حاجة، وهذا خلاف الكرم. فإيه نبينا أكرم الأكرمين، كرمه كرم الله عز وجل، سيد الكرماء. فلهذا أول يوم ما حاجاهم النبي، وهم ما أراد أن النبي صلى الله عليه وآله النبي ما أراد أنه يكلمهم، وأكو هناك توتر في الكلام، فقال خلنا نحاول محاولة أخرى. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ ولم يتكلم، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، يعني هم رواهم الكرامة، رجل الشاة أقع باللبن. ثم أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا بني عبد المطلب إني أنا نذير إليكم من الله عز وجل والبشير، فاسمعوني وأطيعوني تهتدوا. ثم قال من يؤاخيني ويؤازرني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني. فسكت القوم ما حد حكى، رد كررها النبي صلى الله عليه وآله، من يؤاخيني ويؤازرني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني. سكت وما حكى، رد كررها النبي صلى الله عليه وآله، من يؤاخيني ويؤازرني ويكون ولي ووصي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني. حط نقطة نريد نرجع لها وافتح قوس. هذا اللي تسمعه الآن، من يكون ولي ووصي بعدي وخليفتي وأهلي ويقضي ديني، غدير لو مو غدير؟ هذا أول الغدير. لا تجي تقول لي في سنة 10 للهجرة في آخرها، لا من كنت مولاه فهذا علي، يعني إلا أحب علي يحبه، إلا يحبني علي يحبني. لا، مولى بمعنى ابن العم، مولى بمعنى الصاحب، مولى بعد أصرح من هذه. شنو ترى الغدير يا إخواني؟ مو أول مرة الناس تتفاجأ، ترى يوم اللي تفاجأوا بالإسلام تفاجأوا بالولاية. واضح مولاي؟ من فكت ولاية أمير المؤمنين عن ولاية المصطفى صلى الله عليه وآله؟ النبوة مع الإمامة والإمامة مع النبوة. لا تتصور أنه في آخر الوقت، إذا تتصور موسى من غير هارون تصور محمد من غير علي. وإذا تتصور سليمان من غير آصف تصور محمد من غير علي، وإذا تتصور إبراهيم من غير إسماعيل تصور محمد من غير علي، وإذا تتصور عيسى من غير يوشع تصور محمد من غير علي. لا يأتي النبي إلا ومعه وزير ووصي. موسى ما دخل على فرعون خالي اليد، قال ما أمشي إلا بالوصي، هذا دين. وهكذا كان، شلون أنت توصل للنبي ويخالف الأنبياء في هذه؟ أنت من تجي إلى النبي تقول ماكو معجزة عند 124,000 نبي ورسول إلا هي موجودة عند النبي وأعظم من عندها، ولا منقبة موجودة عند أي نبي من الأنبياء إلا موجودة أزيد من عندها عند النبي. تالي وصلت إلى أهم مطلب، قلت لا إلا رسول الله أقل من الأنبياء. لوط ابن عم إبراهيم ما تقبل تقول أن ما عنده وصي، يحيى ما تقبل تقول أن ما عنده وصي، زكريا ما تقبل تقول أن ما عنده وصي، كل نبي من الأنبياء ما تقبل تقول بأن ما عنده وصي. جيت إلى النبي قلت ما عنده وصي، خلى الأمة وقال دبروا حالكم، شلون يصير هذه؟ طيب ما يخالف، آمنا بالله. احنا لو فرضنا بأنه ترك النبي الأمر للمسلمين، شورى فيما بينهم منسلم، غيرهم يقولون زين قال خلوا الأمر شورى بينكم اللي تختارون لأن أمتي لا تجتمع على ضلاله. وافقنا مو قررنا وسلمنا، احنا لا مو موافقين، بس يقولون تجوزا ليس إلا رضينا. عمي 23 سنة النبي بلا وصي، شلون تقبلها؟ الأنبياء في مدة دعوتهم عندهم أوصياء، النبي 23، خل ما بعد وفاة رسول الله، أنا أتكلم لك الآن في 23 سنة، أقول لك اسمعني احفظها من عندي وارسلها، أقول لك كل نبي لم ينبأ إلا وعنده وصي. أول نبي منه؟ من تقول لي أول نبي على وجه الأرض منه؟ هو آدم. يوم قتل هابيل خلاه الله من غير وصي؟ أعطاه شيث، تمام لولا؟ كان قال خلاص أعطيناك وصي والوصي راح الله وياه. لا، ما يصير نبي من غير وصي، الله عوضه بشيث. موسى لما كان عند هارون ومات هارون، إجالة فيما أنا قلت فيما بعد بأن عيسى ابن مريم وصية يوشع ابن نون، تصحيح احفظها، عيسى ابن مريم منه وصية؟ شمعون الصفا. هارون لما مات في حياة موسى ما قال خلاص اللي عليه أدى، ما طالبنا بأزيد؟ لا، ما كنا نبوة إلا بوصية، إلا بوصي. الله جاب يوشع بن نون، وإنت تقول ردت له الشمس. تاليها رسول الله 23 سنة وعنده رسالة هي خاتمة الرسالات وخاتمة الشرايع، يبقى من غير وصي؟ شو تسوي؟ وين تقول بأن النبي هو سيد الأنبياء؟ إذا كان سيد الأنبياء أقل من الأنبياء، لا تبرر لي بعد بوفاة النبي. أنا أسألك الآن عن 23 سنة، لماذا رسول الله بقى في هذه المدة بلا وصي؟ وإذا كان عنده وصي من الوصي؟ وإذا كان الوصي علي، لماذا نحي علي؟ هذه تساؤلات خليها قدامك وجاوب عليها. زين، خلينا نيجي نشوف تتمت ما جاءت في الرواية. من أقول لك أن هذه توقفنا عدها أد نقطة الآن نأتي. قال فسكت القوم فعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم ويقول علي أنا اللي أوقف وياك، أنا أؤازرك، أنا خليفتك، أنا وصيك، أنا قاضي دينك. قال في المرة الثالثة أنا، فقام القوم وهم يقولون لأبي طالع أطع ابنك فقد أمره عليك، ولدك أبو 10 سنين، تالي أنت يا أبا طالب بلحيتك البيضة يصير أمير عليك، وتقول له إن شاء الله. شوف شلون، هذا كان في بداية الإنذار. ثم ابتدأت الشدائد تتوالى على رسول الله. هذه هالعزيمة اللي قدمها النبي إلهم فتحت باب الويلات على رسول الله، فتحت الآلام على رسول الله. ابتدأوا الآن بالمواجهة، بس من قبل لا نقول مواجهة يا إخواني، فكروا شلون يتجرؤون يعتدون على شخص في مكة. سؤال أسأل، هم غير يحافظون على كل واحد يجي إلى الحرم، غير ما يزعجون حتى الطير والحيوان، شلون الآن يتجرؤون على النبي؟ فلهذا لم يتجرأ أحد، احتاجوا إلى واحد هو يبتدئ الجرأة، فلم يكن أحد قادر على أن يتجرأ على النبي إلا أقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب. يوم بداها أبو لهب ويوم وياه صارت زوجته وتكنى أم جميل وهي بنت حرب، يعني أخت منه أخت أبو سفيان عمة معاوية، أول ما بدت قالوا خلاص بعد الكعبة ما إلها احترام والكعبة ما إلها حرمة، لو إلها حرمة وإلها حوبة، إن كان يوم أبو لهب ويا زوجته اعتدوا على محمد الله ردهم، فابتدأوا يتجرؤون على النبي. خلنا نشوف إيش سوت أم جميل زوجة أبي لهب برسول الله. هذه اللي أقول لك الآلام يرويها العلامة المجلسي على الله مقامه في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 175 وصفحة 176. قال كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في طريق رسول الله إذا خرج للصلاة. تعرف أوقات النبي من يطلع إلى الصلاة، وقبل لا يطلع النبي هذا الطريق من بيت النبي إلى الكعبة ترسى كل شوك وكل نعم عصي وكل آلات حادة تجرح قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال كانت تحمل الغضى والشوك فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الصلاة ليعقره. ليش ليعقره؟ يعني حتى يجرح رجله ما يقدر يمشي. وكانت تبث وتنشر الشوك على طريق رسول الله، ويجي النبي ويطع عليه ما قطع طريق للصلاة. بعد اشتقر جنابك انت في السورة الكريمة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها، جيدها يعني في رقبتها، عدها قلادة من جواهر غالية ماكو مثلها في مكة ومحتفظة بيها. قطعت القلادة، قالت مال القلادة، مبلغ القلادة، القلادة كل أنفق في عداوة محمد، إلا يأذي محمد أعطيه فلوس، إلا يريد يأخذ مبلغ من هذه القلادة الماكو مثلها يأذي محمد وفرح قلبه. فلهذا يروي العلامة المجلسي يقول كانت لها قلادة فاخرة من جوهر، فقالت لأنفقنها في عداوة محمد. وصدق إلا ما كان يريد أنه يعتدي على النبي احتراما إلى البيت على الأقل إلى الأشهر الحرم، قالت خذ فلوس روح آذي محمد. ومما يذكره سواء إحنا أو إخواننا السنة، طبعا هذا من المشهورة، يوم من الأيام حملت حجرا وجاءت إلى الكعبة تريد أن تضرب رأس رسول الله صلى الله عليه وآله. أسماء بنت أبي بكر هي تسولف تقول سمعنا صوتا والولد تقول طالعة من بيتها تصرخ، خلاص صارت في حالة هستيرية إلا تقتل محمد، وطلعت شايلة الحجر، وكان النبي صلى الله عليه وآله إلى جنب أبي بكر وقاعدين عند الكعبة. من شافها النبي مقبلة صار النبي يقرأ القرآن ويقول اللهم اكفنيها، سبحان الله، من وصلت الله عمى عينها، شافت أبا بكر ما شافت النبي، قالت وين صاحبك؟ قال وين صاحبي؟ وشوف النبي يمه، والنبي يقول ما عليك وانا خليها، وين صاحبك؟ لئن رأيت صاحبك لا أعلنه بهذا الفهر، بهذا الحجر، تقول جايبتنا حتى أضربه على راسه وأقتله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعاني في هذه الفترة. زين، من شافوا قريش أبو جهل وغير أبو جهل أبا لهب وهو يعتدي على النبي ومعه زوجته أم جميل، تجرؤوا على رسول الله، فقرروا في تلك الساعة اغتيال النبي وقتل النبي. مو يحطون شوك للنبي، لا، يريدون يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا أول شيء إجوا إلى النبي قدموا إلى الإغراءات، شو تريد من فلوس نجيب لك فلوس، شو تريد من نساء شو تريد من جميلات العرب نجيب لك، إذا مو في قريش نطلع برا ندور في الجزيرة العربية وحتى خارج الجزيرة العربية ونجيب لك نساء إذا لك خاطر أنت في النساء. إذا تريد مناصب سودناك علينا، يعني خليناك أنت سيد مكة بس تترك هذا الدين. وهو يقول صلى الله عليه وآله: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، أو يظهره الله تبارك وتعالى أو أهلك دونه، إلى الموت ما أخلي أمر من الله ما أخلي. يوم أيسوا من النبي قالوا ماكو إلا حل واحد. شنو الحل؟ الحل أن نقوم بقتل محمد. شلون تقتلونه؟ عمه كافلنا من يوم هو طفل، أبو طالب، منو يقدر يوصل إلى أبي طالب؟ منو يقدر يوصل إلى بني هاشم؟ قالوا نرسل على أبي طالب ونخبره. رسلوا على أبي طالب، قالوا له: يا أبا طالب، قررنا، راح أقرأ لك النص، قررنا أن نقتل محمدا، وإحنا الآن مثل ما خيرناه رفض نخيرك أنت، تسلم ابن أخوك لنا، لأنه إحنا ندري أنت ما راح توافق. تقول ليش وين أرفع رأسي بين بني هاشم؟ يقولون أبوه عبد المطلب عاطلنا يا أمانة وخان الأمانة وسلم إلهم يقتلونه، فخاف إحنا تتخجل من هذا الأمر، سلم إلنا نقتله ونخليك سيد على قريش بعد ما حد يحكي وياك. قال: ناوين تقتلون ابن أخي؟ مستحيل واحد يوصل إليه. خلنا نقرأ النص حتى تشوف دور أبي طالب كافل النبي صلى الله عليه. الرواية في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 108، قال: اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا: أنت سيد من سادتنا، فادفع إلينا محمدا لنقتله وتملك علينا، يعني نخليك ملك علينا. فقال أبو طالب قصيدته الطويلة يقول فيها: ولما رأينا القوم لا ود بينهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ما أسلم إلكم، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول أبو طالب: شفتوا بني هاشم؟ ما يبقى منهم أحد حتى نسواننا وأطفالنا، إذا قتلت كل بني هاشم يا الله ذيك الساعة توصلون للنبي. شباب، انتوا سمعتوا عن شعب ابي طالب لو ما سمعتوا عنه؟ مر عليكم شعب ابي طالب؟ سامعين عنه؟ شعب ابي طالب اللي قعدوا فيه بني هاشم واحلاف بني هاشم يدافعون عن النبي. ليش صار شعب ابي طالب؟ ها، شلون دفاع عن النبي؟ هذا اللي ذكرناه الان. كان النبي مهدد، فقرر ابو طالب انه ياخذ النبي ويجون كل بني هاشم يخلون النبي في الوسط ويدورون داير مداره ويحافظون على رسول الله لئلا تصيبه شوكة. نفس المشركون يوم اللي شافوا أبا طالب ويا الجماعة راحوا قعدوا في شعب، شعب أبي طالب يعني شنو؟ أودية الجبال، بين الجبال، هذا يسمونه الشعب، ولا زال المكان موجود ترى إلى الآن، ما أزيل، بعد بقايا الجبال والموضع اللي هو شعب أبي طالب إلى الآن موجود. يوم شافوا قريش بأن أبا طالب حمى النبي وبنو هاشم كلهم يدافعون عن النبي ومتجمعين في مكان واحد، سووا وثيقة معاهدة يسمونها الصحيفة القاطعة، خلوهم هناك بين الجبال، لا حد يشتري من عندهم، لا حد يبيعهم، إلا عنده واحدة من بناته عاطنها واحد من بني هاشم ياخذ بنته. ولهذا أبو لهب خلى أولاده يرجعون الأولاد بنات النبي. مرت علينا لولا في قضية شعب أبي طالب، وتجمعوا كلهم المشركون وقعوا الصحيفة المعاهدة بأن لا يلتقي أحد بمحمد وأصحاب محمد، واللي يشوفون عاطنهم قطرة ماي لو قرصة خبز يقاطع ويعادى. وكتبوا الصحيفة وطووها، واللي وقعوا عليها كل واحد حط عليها ختم حتى ما يفتحونها مرة ثانية، وخلوها في صندوق وسكروا في الصندوق،
وين ودوا الصندوق؟ حطوه في الكعبة.
زين، كم سنة استمر الحصار في شعب أبي طالب؟ 4 سنوات. 4 سنوات ممنوعين من الطعام، ممنوعين من الشراب، ممنوعين من البيع والشراء، فلهذا عانوا في هذا الحصار، ما يلتقون بأحد، يطلعونهم بس في موسم العمرة والحج، لأن الحج ما يقدرون يمنعون أحد، ولهذا من يطلعون راحوا اشتروا كمية من برا حتى يجيبونها ويخلونها داخل الشعب بقية 4 سنوات في أيام الحصار. بعد 4 سنوات كيف نفك الحصار؟ إجا جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال لي يا رسول الله أبشرك خلاص الحصار راح ليرتفع. شلون؟ قال خبر عمك أبا طالب، قل له الصحيفة اللي كتبوها والمعاهدة والاتفاقية اللي يسمونها القاطعة يعادونكم، لا يجيبون لكم طعام ولا شراب وتصيرون في الحصار، ترى الورقة هذه اكلت، شو اللي أكلها؟ حشرة من الأرض، أرضة إجت إلى هذه الصحيفة في داخل الصندوق وأكلتها كلها، وما أبقت إلا شيئين، الكلمة الأولى باسمك اللهم، والكلمة الثانية اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله. فكانوا ما يطلعون من الشعب. طلع أبو طالب يوم اللي خبر النبي وإجا يمشي عند الكعبة، شاف أبو جهل قالها شم جايب إنك إنت في الحصار؟ شم طلع إنك؟ احنا قلنا اما تسلمونا محمد او نقتلكم، نقتل او نقتل اللي يطلع. قال ما حد من عندكم يقدر يدلنا لنا. قال احنا كلنا اتفقنا اللي يشوف واحد من عندكم يقتله. قال اتفاقكم وينه؟ قالوا كاتبين صحيفة. قال اظهر الله نبيه، واذا اثبت لك بان الصحيفة مالتكم ما بقى منها شيء. قال شلون ما بقى منها شيء؟ محفوظة في الكعبة. قال اخبرني ابن اخي بأن الله قد سلط الأرض وأكلت صحيفتكم ولم يبق منها إلا كلمتان، باسمك اللهم واسم ابن أخي محمد، والوثيقة عدكم، الصحيفة عدكم، إذا طلع الكلام صحيح. قالوا هذا سحر وكذب وماكو هالكلام. قال إذا طلعت القضية صحيحة؟ قال شو تقول؟ قال إذا طلع كلام ابن أخي صحيح فإذا هو الصادق وأنتم الكاذبون، وبالتالي تفكون الحصار. اتفقوا على أنهم يشوفون الصحيفة ويتأكدون من كلام أبي طالب إنه هو كلام النبي، وإذا ثبت فعلا صحيح يحلون الحصار. فتحوا باب الكعبة، طلعوا الصندوق، فتحوا الصندوق، كان داخل ظرف عليه أختام الموقعين، فتحوا الظرف وإذا تلك الصحيفة قد تم أكلها من الأرض ولم يبق إلا كلمتان، باسمك اللهم واسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله. نذكر الرواية، قال فلما اجتمعت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبوا الصحيفة القاطعة، جمع أبو طالب بني هاشم وحلف لهم بالبيت والركن والمقام والمشاعر في الكعبة، يحكي ويا بني هاشم، لئن شاكت محمد شوكة لآتين عليكم يا بني هاشم. يقول ما أطالب أحد، أطالبكم أنتوا، لأن خليت محمد في حمايتكم وضمانتكم. فأدخل الشعب وكان يحرسه بالليل أبو طالب، وكان يحرسه بالليل والنهار قائما بالسيف على رأسه 4 سنين. 4 سنوات أبو طالب ما ينام، واقف يحرس النبي، أو يوقف علي أو عقيل يحفظون النبي، يأخذ لغفوة ورد يرجع لحماية النبي. قال فلما خرجوا من الشعب حضر أبا طالب الوفاة، فدخل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يجود بنفسه، فقال يا عم ربيت صغيرا وكفلت يتيما فجزاك الله عني خيرا. وفاضت روح أبي طالب رحمة الله عليه وسلام الله عليه. عمي من راح أبو طالب نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا محمد أخرج فقد مات ناصرك، اللي كان يدافع عنك راح، الآن استعد للمصائب، إن شاء الله ليلة بكرة نتحدث عن هجرة النبي وكيف هاجر. خلي الآن في المحطة الثالثة أذكر لك فقط هذه الرواية أقرأها وأختم بها حديثي، صار لنا ساعة احنا نقرأ الآن، أقرأ لك هالكلمة وأختم. ماذا جرى على النبي من مصائب بعد رحيل أبي طالب؟ اجتمعت قريش على ضرب رسول الله وعلى رجمه بالحجارة. الكلمة اللي أقول لك هي من أصعب الكلمات، أقراها لك الآن. الرواية يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 242. قال رسول الله، قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله على الصفا ونادى في أيام الموسم: أيها الناس، إني رسول رب العالمين. فرمقه الناس بأبصارهم، قاموا يطالعون بوجه النبي. قالها ثلاثا ثم انطلق حتى المروة، يعني نزل من الصفا وراح إلى جبل المروة، ثم وضع يده في أذنه ثم نادى ثلاثا بأعلى صوته: يا أيها الناس، إني رسول الله. ثلاثا فرمقه الناس بأبصارهم. أحتاج من عندك يعني كلمة شوية. صرخ على رسول الله. قال ورماه أبو جهل بحجر فشج بين عينيه. وتبعه المشركون بالحجار. أول ضربة إجت على جبين النبي والدم نزف، بقية المشركين إجوا وراء أبي جهل وصاروا يرجمون النبي بالحجار. المنظر خلي قدام عينك المنظر، لا تسمعني بأذنك، لا افتح قلبك. النبي يركض والدم ينزف وهم من ورائه يرمونه بالحجار. وتبعه المشركون بالحجارة، فهرب النبي حتى أتى الجبل فاستند إلى موضع يقال له المتكى، مو قادر يوقف، رجل كلها دم، وجه كل دم. وجاء المشركون في طلبه، يدورون عليه يريدون يقتلونه. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: يا علي، قد قتل محمد، ترى شفناهم ضاربين بحجر على وجهه والدم ينزف، وشفناه يركض وهم من ورائه يرجمونه بالحجار. يا علي، قد قتل محمد. فانطلق إلى منزل خديجة. منو؟ أمير المؤمنين. راح إلى خديجة. فانطلق إلى منزل خديجة رضي الله عنها فدق الباب، فقالت خديجة: من هذا؟ فقال: أنا علي. قالت: يا علي، ما فعل، ما فعل محمد؟ قال: لا أدري، إلا أن المشركين قد رموه بالحجارة، وما أدري أحي هو أم ميت، ما أدري، أجهزوا عليه قتلوا بعد مجروح، فأعطيني شيئا فيه ماء، أعطيني قربة، أعطيني إناء، أكيد عطشان، فأعطيني شيئا فيه ماء، وخذي معك شيئا من حيس. الحيس شنو؟ التمر، يعني الممرود، التمر. يقول لأنه إذا رحنا وشفنا النبي مصوب نحط هذا التمر على الجرح كضمادة يعني حتى نوقف الدم. فأعطيني شيئا فيه ماء، وخذي معك شيئا من حيس، وانطلقي بنا نلتمس رسول الله، فإنا نجده جائعا عطشانا من الدم اللي نزفه. شوف كل هذا اللي ذكرته شقد مؤلم. هذا أكثر مشهد يقطع نياط القلب. طلعت علي ويا خديجة يدورون على النبي. حط بالك. قال: فمضى حتى جاز الجبل وخديجة معه، فقال علي: يا خديجة، استبطني الوادي حتى أستظهره. انت نزلي أسفل الجبل دوري على النبي وين طايح، وأنا أصعد على الجبل أشوف النبي في أي مكان واقع، أنت تدورين من صوب وأنا أدور من صوب. فالآن راح تسمع صوت علي ينادي على النبي، وراح تسمع صوت خديجة تدور على النبي. فجعل ينادي: يا محمد، يا رسول الله، نفسي لك الفداء، في أي وادي أنت ملقى؟ وين طايح يا رسول الله حتى نوصل لك؟ اسمع خديجة ماذا تقول. وجعلت خديجة تنادي: من أحس لي النبي المصطفى؟ من أحس لي الربيع المرتضى؟ من أحس لي المطرود في الله؟ من أحس لي أبا القاسم؟ ما شفت حبيبي يقولون ضاربين بالحجارة والدم ينزف من راسه. فعلي يصيح على الجبل وخديجة تصيح بالوادي، ولو كان للصوت صدى بين الجبال كان تسمع صوت خديجة تدور على النبي. العلامة المجلسي يوم ذكر الرواية يقول: من قامت خديجة الصوت نزل جبرائيل من السماء، إجا إلى النبي، فهبط عليه جبرائيل، وصار جبرائيل ينظر إلى خديجة تجول في الوادي، فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى خديجة قد أبكت لبكائها ملائكة السماء؟ طالعة تركض ما أدري ذيك الساعة حافية، لو طالعة ذيك الساعة بأي وضع، صوتها ملأ البيداء، جبال مكة كلها صوت خديجة: من رأى منكم الربيع المرتضى؟ من نظر إلى الحبيب المصطفى؟ يقول الملائكة بالسماء الضج على خديجة وونتها. الله، شنو من بكاء، شنو من ولاية عندكم، وين راح قلبك؟ عمي صدق هي طلعت بس علي وياها، ويوم طلعت خديجة من بيتها ما اجى ابو جهل وضربها، لا رجعت البيت سالمة، وصدق شافت النبي مجروح، لكن ذيك الساعة رجعت سالم وياها. اهل الولاية، اهل العزاء، اهل الدموع، احنا في اخر الشهر. يا جبرائيل، بكت ملائكة السماء لخروج خديجة تفتش عن النبي، ما صنعت ملائكة السماء لما خرجت ابنتها زينب؟ ديك الساعة اش صار بالسماء جبرائيل؟ ما تخبرنا. اذا خديجة طلعت علي وياها، بس زينب يوم اللي طلعت ما احد وياها. يقول حميد بن مسلم: نظرت إلى زينب بنت علي واقفة، والنار قد وصلت إلى ثيابها، وهي واقفة مذهولة. قلت لها: أمة الله، النار. التفتت إلي وقالت: إلى أين الفرار يا ظالم، وعندي علي في الخيمة. يقول: رأيتها ثم دخلت إلى الخيمة، وأخرجت زين العابدين من تلك الخيمة المحروقة. أحكي أسكيت قولي. فأقبل إليه شمر وجر النطع من تحت، وقلب إمامنا على وجهه، داروا بي، هذا يقول ذبحوا، وهذا يقول رحمها لو خلوا، وهذا يقول بالراحة ودلحجوا، ولو زينب تجذب الولى وتحسر. اي زينب تجذب الولى، وتحاس الليلة ون على زين العابدين وزينب، وردها ان شاء الله بركاتها شفاء المرضى اللي وصلنا إليهم.
اجت زينب تفقد على العادة لقت الافراش ولا يا 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 وسعد طبت الحور على ذاك العليل توقظا شافت مسجة ولا عند حبيبي مرض لا فراش ولا وسادة فجعها بكثر الوني نوب يتقلب على شماله ونوب صاحت توعي عز الحرم يا مهجة حسين فتح عيونك وعين هالخيم المقوضة بالرخصة من السادة حضار المجلس فتح عين وعاين النسوان كلها مطشرة وشاف ابوه حسين مرمي جثته فوق الثرى يا علي يا علي صاح يا عماش صاير اش هالمصاب اللي جرى يهجم العسكر علينا شلون ابو فاضل رضى اويلي اويلي صاح وين حزام ظهري وساعدي الاكبر علي ما يجمع هاليتامى من قبل لا تنولي صاحت اسكت لا تسايل ما بقى عندي جثة حسين الشهيد بالخيل كلها مرضضة أنا كنت أمر وأنهي بكلمتي حاضرة كلها عمامي وأخوتي اليوم يضربوني من أهلا دمعتي وانشتم لو أحكي فد حجاية افر الضحوية فقدت قومي وهلي كني لابت فاطمة ولابت من العشيرة ما بقى واحد إلي وانشتم لو أحكي فد حجاية خذ يا ناعي معصبي وطر الفلا خلي حيدر علي حل هالمشكلة يا علي شبعد اللجاف عن كربلاء يا علي المدللة تسبايا دارت للنجف تصرخ يا حيدر التلب الشدايد دوم تحضر بويا بويا عن حال زينب لا تأخر بناتك يا علي ضاغت بهل ومدت إلى نحو الغريين طرفها ونادت أباها خير ماش وراكبي اللهم صل على محمد وآل محمد. آخر جمعة من شهر رمضان أعادنا الله وإياكم على أمثالها. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع علي الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم سلم لنا لما بقي من شهر رمضان، وسلمه لنا وتسلمه منا، فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا، اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم. عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وعلى المرحوم الحاج علي يعقوب الصياد لروحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب هذا المجلس الشريف وثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.